في السماوات والارض ونهى رب العالمين انه سيد الخلائق ومدبر شؤونهم انه لا يستغنون عنه طرفه عين وكل من يدبر الامور ويؤسسها تقول يا رب له ربا والجبال سياسه الامور وتديرها تقول يا رب فلان وربها والحج يعنينا انه الذي يدبر شؤونه وهو معنى معروف في كلام العرب ومنه قول علقمة بن عبدة السليمي وكنت مرعى على أفدتي ليس ربابتي وقبلك ربك لفجئت ربوب معنى ربك لربوب أي ساسة وماذا تكليمه قبلك وهو معنى معروف في كلام العرب تقول العرب ربه الأرض يا ساسة وجبار شأنه وقد عرفت السيرة أنك فعل ابن أمية بن خلف طلب من النبي هدى يمره في نفسه واستعار النبي منه بعد السلاح وجهه وحضر مع النبي رفيق حنين وكان معه رجل آخر فلما وقع بالمسلمين ما وقع حيث صلوا الصبح في غنى الصبح تبقى بقية من الظلام وانحدروا في وادي حنين ووجدوا مالك بن عوف النصري الذي لهم هواجن بمجر من مبارك وادي حنين وسد عليهم سدة رجل واحد ويمشي غفله حتى كانت الرماح والسهام كانها مطر تزعزعه الريح ووقع بالمسلمين ما وقع حيث قال الله ويوم حنين واعددتكم كثرتكم ظننتم عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ان وليتم مدبرين فعند هذا قال ذلك الرجل الذي مع صفوان الان بطل سحر محمد صلى الله عليه وسلم يظن ان الهزيمه ستستمر وان هواجن يغلبونه ويملكون فقال له صفوان بن اميه ووعده في ذلك الوقت للنبي صلى الله عليه وسلم قال لي ذلك الرجل اسكت ضدك لان يردني رجل من قريش احب اليه من ان يردني رجل من هواجن قوله يردني يعني يسودني فيسوسني ويدبر شؤوني على عقله مع الرب والرب الحقيقي الذي يدبر خلائق الكون هو خالق السماوات والارض جل وعلا لا تقع في الدنيا تحريفة ولا تسكينة الا بمشيئته وتدبيره والعالم يطلق على اهل السماوات واهل الارض وما بينهما بالعالم اسمه ما سوى الله وقد دلت آية من سورة الشعراء ان العالمين شامل لأهل السماوات والأرض وما بينهما حيث قال الله قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين وهذا معنى قولي والحمد لله رب العالمين ورب العالمين
إن أنتم من أخر الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم
وقد قدمنا ان العرب تطلق ارائك بمعنى اخبرني وتستعملها استعمالين اذا جعلت معها الكاف كقوله ارائك او ارائكم لسمت التاء الفتى وكانت الكاف تتغير بحسب تغير المخاطب واذا حلفوا منها الكاف كانت التاء تتغير بحسب تغير المخاطب وهو معناها اخبرني والمحققون من علماء العربيه انها مع تحويل معناها الى اخبرني انها تطلب مفعول وهو مفعولها بمعنى اخبرني عن كذا وعليه فقوله هنا ان اخذ الله سمعكم وابصاركم المفعول الاول قل ارايتكم أخبروني المفعول الأول أرأيتم سمعكم وأبصاركم إن أخذها الله من هو الذي يأتيكم بها في المفعول الأول في قولي أرأيتم سمعكم وأبصاركم إن أخذها الله من هو الذي يأتيكم في المغرب الثاني الجملة أولا هذه الآية تهديد للخلائق وهو أن الله جل وعلا أعطاهم هذه العيون التي يبصرون بها وهذه الآذان التي يسمعون بها وهذه القلوب المشتملة على العقول التي يفهمون بها وهذا أعطاه لهم لأجل أن يعتبروا هذه النعم فيشكروا لمن من بها فيطيعوا كما قال وجعل مثل الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون أي لأجل أن تشكروا له هذه النعم فتطيعوا كأنه يقول لهم هنا هذه النعم الجلائل التي أنعمت بها عليكم من هذا البصر الذي تبصرون به والسمع الذي تسمعون به والقلب الذي تفهمون به منحتكم إياها لتشكروني وهو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون مما كفرتم نعمي أخبروني من أنا أخذت نعمي وسلبتها منكم فتركتكم عميا بعد الإبصار وتركتكم ثم بعد السماع وتركتكم لا عقول لكم بعد الإدراك فصرتم لا بصر عندكم تبصرون به ولا سمع تسمعون به ولا عقل تفهمون به من هو الذي يقدر أن يرد عليكم هذه المنافع ويجعلكم تسمعون وتبصرون وتفهمون المعنى لا أحد يقدر أبدا على ذلك إلا الله وحده يعني مما كان إنعام الله عليكم بهذه المغابة وقدرته على سلب إنعامه عنكم بهذه المغابة ما كان ينبغي لكم أن تتمردوا وتكفروا وتفرغوا نعمه جل وعلا فيما يسخطه وهذا في الحقيقة أمر يعرق منه الجبين ويحزن منه من له عقل أن الله مع عظمته وجلاله وكماله يمن على الواحد من الله مع ضعف المسكين وحقارته ويمن عليه بهذه النعم ويستحيل في هاتين العينين في هذا الرجل على هذا الاسلوب الجميل الغريب ويعطيه هذا السماع ويعطيه هذا العقل ثم يصرف هذه النعم بما يسخط خالقه جل وعلا فهذا امر فظيع يعرق منه جبين العاقل ويستحي منه من له عقل وهذا معنى قوله إيه أرأيتكم أرأيتم أخبروني أيها الناس إن أخذ الله سمعكم في أخيه السمع وجهان أحدهما أنه يأخذ الأذن بحاستها ولا يترك لها أثارا ويأخذ العين حتى يترك الوجه مطلوسا كما قال من قبل أن مطلوس وجوها فنردها على أدبارها الوجه الثاني أن المعنى أنه يأخذ حاسة الإبصار والسمع والعقل وإن كانت الجوارح باقية لأن صورة العين لا نزع منها الإبصار لا فائدة فيها يجب المرور لا نزع منه السماع لا فائدة فيه أيان الإبصار معروفان وقوله من إله غير الله من مبتدأ وإله خبر وغير الله نعت بالإله والفعل في قوله يأتيكم به في محل النعت هيبا من إله غير الله يرده عليكم وقوله في هذه الآية الكريمة سؤالان عربيان معروفان أحدهما أن الله هنا أفرد السمع وجمع الأبصار والقلوب حيث قال إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم فجمع الأبصار وجمع القلوب وأفرد السمع ولم يجمع وهكذا في سائر القرآن يجمع ما يكفر مع السمع ويفرد السمع ولا يجمعه في القرآن السؤال الثاني أن الله ذكر أشياء متعددة بقوله إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم مما رد عليه آدم ورسول واحد بقوله من إله غير الله يأتيكم به بضمير مذكر مفرد هذان السؤالان العربيان في هذه الآية الكريمة والجواب عنهما معروف من لغة العرب أما الجواب عن الأول وهو إفراد السمع في سائر القرآن فعل العلماء العرب الذي سمعه يسمعه سمعه يرعى أبوه ورعاته في المقدر ارجمته الإفراد والتوسير كما قال ابن مالك في الخلاصة ورعاته بمقدر كثيرة فالتزم الإفراد والتوسير وقالوا لأجل هذا لم يجمع السمع في القرآن أبدا الوجه الثاني هو ما تقرر في العلوم العربية أن المفرد إذا كان اسم الجنس كل مفرد هو اسم الجنس من الأساليب اللغات العربية أن يطلق مفرده مرادا به الجمع نظرا إلى أن أصله اسم شامل للجنس وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب في حالاته الثلاث أعني بقوله في حالاته الثلاث أن يكون منكرا وأن يكون معرفا بالألف واللام وأن يكون مضافا ومن أمثلته في القرآن أنه منكر إن المتقين في جنات ونهر يعني وأنهار بدليل قوله فيها أنهار من ماء غير آسٍ الآية وكقوله اجعلنا للمتقين إماما يعني أئمة وكقوله إن نخرجكم طفلا يعني أطفالا وكقوله مستكبرين به سامرا يعني سامر من سهجرون وكقوله جل وعلا وإن كنتم جنوبا فطهروا يعني وإن كنتم جنوبين أو أجرابا وقوله وحسن أولئك رفيقا أي رفقا فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا أي أنفسا والملائكة بعد ذلك ظاهر مظاهر وهو كثير جدا ومن أنزلته بالقرآن هو أنه معرف قوله جل وعلا يتهمون بالكتاب كله يعني بالكتب كلها بدليل قوله وكتبه ورسله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وقوله يجاء ربك والملك يعني الملائكة بدليل قوله صفا صفا لأن الملك الواحد لا يكون صفا صفا وكما يدل عليه قوله في البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وكقوله كيف من جمعيتين الدهور يعني الأدبار بدليل قوله فلا تولهم الأدبار وكقوله أولئك يجزون الغرفة يعني الغرف بدليل قوله لهم غرف من فوقها غرف من مبنية هم العدو يعني الأعداء وهو كثير جدا ومن أمثلته يلف النفاس قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أوامره وقوله وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله وقوله وما ملكتم مفاتحها وهو صديقكم أي أصدقائكم وهو كثير في القرآن والشيخ سيبويه في كتابه يقول إن اسم الجنس إذا كان مفردا يوجد قصد الدمع به بقلة ونحن نقول بتشبه القرآن واللغات العربية فهو بكثرة حتى ما قاله الشيخ عمرو سيبويه رحمه الله وهو كثير في كلام العرب ومن أمثلته في كلام العرب ما أنشده سيبويه في كتابه من قول علقمة بن عبدة التميمي بهدية الحسرة فأما عيامها فزبر وأما جلدها فصليبه يعني وأما جلدها فصليبه وأنشد له أيضا سيبويه قول الآخر كلوا في بعض بطنكم وتعشوا فإن زمانكم زمان خميص أنشد له هارون البيتين فقط وهو في كلام العرب كثير ومنه قول عطي بن علفة المري وكان بنو فزارة سر عمي وكنت لهم كسر بني الأخيرة يعني بقوله سر عم سر أمام ومنه قول العباس بن مرداس السلمي وقلنا أسلموا إنا أخوكم وقد سلمت من الإلحان الصدور يعني إنا إخوانكم ومنه قول زهير يا أباؤنا وأبوك عبد أبانا المقرفات من الغراب يعني يا أباؤك ومنه قول قعنب بن أم صاحب ما بال قوم صديق ثم ليس لهم عقل وليس لهم دين ويسمونه قال ما بال ما بال قوم صديق يعني اصدقاء ومن هذا المعنى بنفسه قول جرير قال نسبنا الهوازن مركمين قلوبنا باعين اعدائهن صديق يعني وهن صديقات ومن هذا المعنى قول الاخر يا عائلتي لا تزدن ملامة إن العوائل ليس لي بأميري وهو كثير جدا والقصد التلهيب وعلى هذا خرج بعضهم السمع لأنه اسم الجنس اطلق وولد به الجمع كما بينا روائع يهونيات العرب. الجواب الثاني الربيع الضمير ضمير ملك للمفرد إلى أشياء متعاطفة، حيث قال إلى خير الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إلى غير الله يأتيكم به. أجاب عنه بجوابين، أحدهما أنه أن قوله به أي بما يكفر أي بما تستوي المأخوذ، وهذا معروف في كلام العرب. ولما قال رؤبة بن الحجاج في رجفيته القافية المشهورة قال فيها: فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد كيل غير. فقال له واحد: لم قلت كأنه بالإفراد؟ إذا كنت تعني الخطوط لا بد أن تقول كأنها، وإذا كنت تعني السواد والبلق لا بد أن تقول كأنهما، فمن أين قلت كأنه بالإفراد؟ قال له: كأنه وما يخر. الوجه الثاني هو ما عرف في القرآن وفي لغة العرب أنه قد تسر متعاطفات، سواء كانت متعاطفات بواو أو متعاطفات بعين أو متعاطفات بفاء، ويرجع الدليل على واحد منها ويكون له تكون الأخر مفهومة من ذلك، لأنه لما رجع على واحد فهم أن الباقي مثله. وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب، فمن أمثلته في القرآن في العطف بأو: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وقال جل وعلا: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بالإفراد. وقال جل وعلا بمثل هذا: وإذا رأى تجارة إليه انفضوا إليها فرده إلى التجارة دون الله، وفهم منه أن الله كذلك يرد إليه ربا، مع أنه ربما رجع لهما مع كقوله: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. وهو في العطف بالواو كما هنا كثير جدا، ومنه قوله: أنه يكون في ذهب والفضة ولا ينفقونها، وقوله: يستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، وقوله جل وعلا: والله ورسوله أحق أن يرجو، وقوله جل وعلا: أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه. وهو كثير في كلامه في القرآن، ومن أمثلته في كلام العرب قول نادرة الإبيان: وقد أراني ونعم الله يلمي بها، والدهر والعيش لم يهمل بإمراري ولم يقل يهمما. وقول الآخر: إن شرح الشباب والسعر الأسود ما لم يعاك كان جنونا، ولم يقل ما لم يعاك. هذا كثير في كلام العرب، ومن أمثلته في المتعاطفات بالفاء قول امرئ القيس في معلقة فتوضح في المقراة لم يعبر اسمها، فرد الضمير على أحدهما. وهذا كثير في كلام العرب، وأظهر يدري الأول أن المعنى: من إله غير الله يأتيكم به أي بما يصير مما أخذه الله منكم، كقوله جل وعلا: لا فارض ولا بكر عوان دون ذلك أي ذلك المذكور، ولم يقل ذلكما. ونظيره قول ابن الزبعراء: إن للسر وللخير مدى، وكلا ذلك وجه وقدم. هذا معروف في كلام العرب، وهذا معنى قولي: من إله غير هذه الآية الكريمة ينبغي لكل مسلم أن يعتبر بها، فيعلم أن الله شق له في وجهه عينين، وصبغ له بعضهما بالصبغ الأسود وبعضهما بالصبغ الأبيض، وأعطى إليهما كيسا من جفونه، وجعل لعينه سحنا لئلا يجسس الهوى، وجعل ماء عينه مدحا لئلا تكون السحنا، وجعل له عقلا وهذا العقل الذي يميز به بين الاشياء ويجعل به هذه الافعال الغريبه العجيبه، واعطاه حاسه السمع كل هذا اعطاه له ليبذل هذه النعم فيما يرضي ربه جل وعلا. فلا ينبغي منه ولا يفلر به ان يستعين بنعم ربه على طاعه على معصيه خالقه جل وعلا، فهذا امر لا يليق بعاقل. ثم انه يلاحظ قدره الله وعظمته وجلاله، وانه قادر على ان ينزع منه السمع والبصر والعقل فيتركه كالجماد لا يسمع سوى ولا يبصر سوى ولا يعقل سوى، فلا مرجع له الا الله. يزيل ذلك عنه ولذا قال: من اله غير الله ياتيكم به. ثم ان الله عدد نبيه من جراءه الانسان وجهله واعراضه عن الحق مع فقره وحاجته وفاقته الى ربه جل وعلا، فقال له: انظر كيف نصرف الآيات؟ معنى تصريف الآيات هو نقلها من حال إلى حال بأساليب واضحة بينة، تارة يعني بالوعي، وتارة بالوعي، وتارة بالابتلاء بالسراء، وتارة بالضراء، بأنواع مختلفة من جهات مختلفة. ومع هذا مما هم يقذفون بعض المحققين من العلماء يقول انهن في هذا المكان ان عالي الاستبعاد، لان التراخي المفهوم بهم ان عالي الاستبعاد، لانه يستبعد عند العقول السليمه ان يكون الله مع عظمته وجلاله ومع ما يحسن به الى الانسان يصرف له الايات، ومع هذا هو يقذف ان يعرض. بمعنى قوله يقذفون ان يعرضون ويصدون، العرب تقول صدف عنه يقذف صدفا، وصدوفا اذا عرض عنه يمان، وصدف تستعمل استعمال تستعمل متعديه للمفعول، تقول صدفته عن صوبه اي صدفته عنه حتى عرض عنه، وتستعمل لازمه صدف فلان عن كذا اذا عرض عنه، وهو معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول ابن رواحه عجبت لنصف الله فينا وقد بدا له صدفنا عن كل وحي منزل صدفنا اي عرادنا. ومن هذا المعنى قول ابن الرقاع يمدح نصفه قال اذا ذكرنا حديثا قلنا احسنه، وهن عن كل سوء اتقى صدفه جمع صادفه اي معرضات صادات عنه. وهذا يستبعد لانهن هنا للاستبعاد كما حققه بعض العلماء، لانه يستبعد مما صرف له خالق الآيات وبين له أوامر البيان يستبعد منه بعد هذا الإعراض والسجود عن الله جل وعلا. ومن إتيانهن للاستبعاد قول الشاعر ولا يكشف غماها إلا ابن حرة يرى غمرات بيته ثم يأخذها ثم يثيرها عنه، ولا يكشف غماها إلا ابن حرة يرى غمرات بيته ثم يثيرها، لأن من عاين غمرات الليل يستبعد منه اقتحامها والوقوع فيها. وهذا معنى قوله إنهم يصبحون أشد
أجمع أقرأه ما أجمع إذا أنتكم إليكم على الله بصة أجهرة القوم الظالمين.
قل لهم يا نبي الله أرأيتكم أخبروني إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة؟ كان الحسن البصري يقول بغتة أو جهرة أي ليلا أو نهارا. وهذا التفسير ليس كما ينبغي، بل التحقيق أن معنى بغتة أي أتاكم العذاب في حال كونه بغتة أي مفاجئة من أن تعلمونه بأسباب ولا علم لكم به. وقوله جهرا أتى أن يأتيكم العذاب بعد أن تعاينون أسبابه وترون أوائله حتى يقع بكم جهرة عيانا وأنتم تنظرون إليه. هذا التحقيق في الفرق بين البغتة والجهرة هنا. إن أتاكم عذاب الله مفاجئة من غير أن يتقدم لكم به علم أي جهرة بأن عاينتم مبادئه ورأيتم أول نزوله حتى وقع جهارا وأنتم تنظرون. هل يهلكوا إلا القوم الظالمون؟ آية الاستثناء آية الاستفهام بمعنى النفي، والذي جاء مقابلا بالله التي تقابل النفي. والمعنى ما يهلكوا إلا القوم الظالمون الكافرون. وفي الآية سؤال معروف وهو أن العذاب إلى نزل جاء في الأحاديث الصحيحة أن العذاب إذا نزل بقوم الكفار شمل من فيهم من المسلمين. وهذه الآية بينت أنه لا يهلك إلا القوم الظالمون. أجيب عن هذا بأن العذاب ليس من وهلك وهلك من هو معهم، أن هذا الهلاك تنفس له لأنه يبعث يوم القيامة بنعمة من الله ورحمة ويجوه. وقال بعض العلماء لا يتعين هذا كما دلت عليه قصص الرسل، لأن الغالب أن الكلام في الأمم والرسل، والقرآن قد قص علينا أن كل أمة علم الله أن الهلاك سيأتيها أمر نبيها ومن معه فخرجوا منها ونزلوا، كما قال ونبينا هودا ونبينا وكرى انه ينجى هودا بقوله يا رحمه منا ونبينا هودا والذين امنوا معه برحمه منا ونبيناهم من عذاب الهدي فلما جاء امرنا نجينا شعيبا نجينا صالحا الى ان ذلك مما جاء مفصلا في الايات وهذا يبين معنى قوله هل يهلكون القوم الظالمون ونرجو الله لنا ولكم جميعا ان يوفقنا للعمل بما في كتابه اللهم وفقنا للعمل بهذا القران اللهم انفعنا بما فيه من الايات والذكر الحكيم اللهم لا تزغ قلوبنا عما فيه من الهدى اللهم اجعله شافعا فينا ولا تجعله حجة علينا اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
ومما يقترحون عليه ان يقولون فربك أنزل علينا كثيرا من الأرزاق من خزائن رزقه وأن يعلمنا بالغيب لنتقي ما يضر ونجتنب ما ينفع ومما اقترحوا إنزال الآيات كما في قوله في هذه الآية السابقة وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه وقد بين الله بعض اقتراحاته في سور من كتابه كقوله في سورة بني إسرائيل وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب لتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تسقط السماء علينا كما أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قال الله له قل لهم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وبين في آية الأنعام هذه أن الله ما أرسل المرسلين لتكون بيدهم خزائن السماوات والأرض أو يكونوا ملائكة أو يقترح عليهم من شاء كل ما شاء من التعنتات لا ليس الأمر كذلك وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنيرين لا لأن تكون بأيديهم الخزائن ولا ليكونوا ملائكة ولا ليقترح عليهم كل متعنت ما شاء أن يقترح عليهم لا وما نرسل المرسلين صيغة الجمع في قوله نرسل للتعويل والمرسلين جمع المرسل والمراد بهم هنا المرسلون من بني آدم مع أن المرسلين يكونون من الآدميين ومن غيرهم كالملائكة كما يأتي في قوله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وقوله إلا مبشرين ومنذرين حال وقوله ومنذرين حال معطوفة على حال والمعنى ما نرسلهم إلا في حال كونهم مبشرين ومنذرين وقد حلف هنا معمول البشارة ومعمول الإنذار وتقديره إلا مبشرين من أطاعهم بالجنة وما عند الله من الخير ومنذرين من عصاهم بالنار وما عند الله من المكان وحلف المفعول والمتعلق لدلالة الكلام عليهما وقد قدمنا غير ما مر أن المبشر اسم فاعل الترسيل والترسيل والبشارة هو الإخبار بما يسر قال بعض العلماء سمي الإخبار بما يسر بشارة لأن الإنسان إذا سمع خبرا يسره أثر ذلك في دمه فجرى دمه جريانا من البشارة فظهر أثر ذلك على بشرته ومنها قالوا سموها بشارة والبشارة أغلب ما تطلق على الإخبار بما يسر خاصة وجاء في القرآن العظيم إطلاقها على الإخبار بما يسوء كقوله فبشرهم بعذاب أليم والعلماء الذين يقولون بالمجاز في القرآن معلوم أنهم يسمون مثل قوله يبشرهم بعذاب أليم، يجعلون عوام النوع الاستعارات العنادية، والاستعارات العنادية عندهم يقسمونها إلى تحكمية وتمليحية كما هو معلوم في فن البيان. ومن منع المجاز في القرآن من العلماء هو الذي نرى أنه الأصل، يقول على أسلوب من أساليب اللغة العربية، فالعرب يستعملون البشارة غالبا فيما يسر، وربما استعملوها فيما يسوء، إذا دلت على ذلك قرائن تفهمه، وكل أسلوب من أساليب اللغة العربية. ومعلوم عن العرب أنهم يطلقون البشارة نادرة على الخبر بما يسوء، ومن إطلاق البشارة على الخبر السيء قول الشاعر: وبشرتني يا سعد أن أحبتي جفيني، وقال الود موعده الحشر، فجفى إلى أحبة أمر يسوء، والبشارة به بشارة بسوء. ومنه قول الآخر: يبشرني الغراب ببين أهلي، وقلت له وسلتك من بشيري. هذا أسلوب عربي معروف، وعلماء البيان يسمونه نوعا من أنواع المجاز، ونوعا من أنواع الاستعارة يسمونه الاستعارة العنادية كما بينا أقسامها عندهم. والقصر في قوله: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين، هو الذي يسميه البلاغيون قصرا إضافيا، لأنه يرسلهم بأحوال أخرى طيبة من تعليم الآداب والمكارم وغير ذلك مما هو زائد على البشارة والإنذار. والبشارة الإخبار بما يسر، والإنذار الإعلام المقترن بتهديد خاصة، والإنذار أخص من مطلق الإعلام، لأن الإنذار لا يطلق إلا على إعلام مقترن بتهديد، فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذار. وهذا معنى قوله: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين من أطاعنا بالجنة، ومنذرين من عصانا بالنار. مما بين من هم المبشرون ومن صفاتهم، ومن هم المنذرون ومن صفاتهم، فقال مبينا صفات المبشرين على ما يسمونه النفس والنشر المرتب: فمن آمن وعمل صالحا فلهم البشارة العظمى بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون مع ما ينالون من النعيم. وقوله: فمن آمن، أصل الإيمان في لغة العرب التصديق، وهو في اصطلاح الشرع التصديق التام، أعني التصديق من الجهات الثلاث، وهو تصديق القلب بالاعتقاد، واللسان بالإقرار، والجوارح بالعمل. فالإيمان قول وعمل كما عليه مذهب أهل السنة والجماعة، والآيات والأحاديث الدالة عليه لا تكاد تحصى. في الحديث: من صام رمضان إيمانا فسمى الصوم إيمانا، من قام ليلة القدر إيمانا فسمى الصلاة إيمانا. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل أن تنسخ. وفي الحديث الصحيح: الإيمان بضع وستون، وفي بعض الروايات 170 بضعة. على شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وفي هذا الحديث الصحيح أن هذا الفعل الذي هو إماطة الأذى عن الطريق يسمى إيمانا كما هو معروف. والعادة المقررة عند العلماء أن الإيمان إذا جاء مطلقا ولم يعطف عليه العمل الصالح فهو يشمل الإيمان من الجهات الثلاث: يشمل إيمان القلب بالاعتقاد، وإيمان اللسان بالإقرار، وإيمان الجوارح بالعمل، وإذا عطف عليه العمل الصالح كقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقوله هنا فمن آمن وأصلح، انصرف الإيمان إلى ركنه الأكبر وهو الاعتقاد القلبي، وصار الإصلاح بعده يراد به الأعمال، كما قال تعالى هنا فمن آمن وأصلح لآمن قلبه وألعن واعتقد ما يجب اعتقاده إثباتا ونفيا، وأصلح مع ذلك الإيمان القلبي عمله بجوارحه. فمن آمن وأصلح، آمن قلبه وأصلح عمل جوارحه بأن انتهى الأوامر واجتنب النواهي، هؤلاء القسم من الناس هم المبشرون الذين فيهم إلا ما نرسل المرسلين إلا مبشرين، وقال الله فيهم فلا خوف عليهم يعني يوم القيامة ولا هم يحزنون. والخوف في لغة العرب هو الغم من أمر مستقبل خاصة، والحزن في لغة العرب هو الغم من أمر قد فات ومضى، تقول فلان أصيب بالأمس هو اليوم حزين، وتقول فلان خائف ألا تم من أمر مستقبل. هذا أصل معنى الخوف ومعنى الحزن، عاين الله والمسلمين منهما، وربما وضع أحدهما موضع الآخر، وربما أطلقت العرب الخوف على هذا الحزن. ومن إطلاقات العرب الخوف إطلاق الخوف على العلم، تقول العرب إني أخاف أن يقع كذا بمعنى أعلم أن يقع كذا، وقد بينا هذا المعنى في سورة البقرة من كلامي على قوله إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به. قال بعض العلماء معنى فإن خفتم أن لا يقيم أي فإن علمتم أن لا يقيم حدود الله، ومن إطلاق الخوف فلا بمعنى الحزن بل بمعنى العلم يقيم. قول أبي محزن الثقفي في بيته المشهورين إذا مت فابزني إلى جنب كرمتي تروي عيراني بالممات عروقها، ولا تبزنني بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أروقها، لأنه هو عالم لأنه إذا مات لا يشرب الخمر في قبره أبدا. فقوله أخاف أطلق الخوف في شيء هو عالم به علما يقينا، ولذا قال هنا فلا خوف عليهم يعني لا يرتمون من أمر المستقبل، لأن مستقبلهم كله طيب ليس يترقب فيه شيء فيه أذية، وإنما فيه الفرح والسرور، ولا يحزنون على شيء ذلك لأنهم لم يفقهم شيء إلا وعندهم أضعاف أضعافه من أنواع النعيم، فلا يفوتهم مطلب يحزنون عليه، ولا يخافون من برام ولا غم مستقبل يخافون منه. وفي هذه الآية الكريمة سؤال النحوي، وهو أن يقول طالب العلم لا خوف عليهم أهملت لا هنا ولم تعمل، فمن لا يقول لا خوف عليهم كما قال لا رفث ولا فسوق. والجواب عن هذا أن لا تعمل إلا في النشرات، سواء قلنا إنها النشرين في الجيش أو قلنا إنها العاملة عمل بيت. والجملة الأخيرة ولا هم يحزنون المبتدأ فيها ضمير وضمائر معارف، فلا يجوز أن تعمل فيها لا بكل حال. فلما منع عملها في الجملة الثانية بمكان الضمير وهو معرف، وامتنع عملها فيها ألغي عملها في الأولى لتنسجم الجملتان وتتفقا بالإهمال دون الإهمال. اقرأ.